بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقتل من نسائهم، تعني بني قريظة لامرأة، إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت أنا. قلت وما شأنك؟ قالت حدث أحدثته. قالت فانطلق بها فضربت عنقها فما أنسى عجبا منها، إنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن، وقد أخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه في مسند أحمد في المجلد 43 صفحة 383. وقال السندي لم يقتل من نسائهم، أي من نساء بني قريظة، حين قتل بعد حين قتلوا يوم الأحزاب، يعني ما قتل إلا تلك المرأة، وكانت تضحك ظهرا لبطن، أي ظاهرا وباطنا، ما هو تكلف حتى تنقلب من كثرة الضحك. وسبب قتل هذه المرأة ذكر الخطابي رحمه الله أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي في معالم السنن تحت رقم 773 قلت يقال إنها كانت شتمت النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحدث الذي أحدثته، حدث أحدثته، وهي يهودية، وما يقتل النبي صلى الله عليه وسلم النساء، نهى عن قتل النساء والصبيان، قال ما كان لهذه أن تقاتل، ولكن هذه قتلت لأنها شتمت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحدث الذي أحدثته، في ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك صاحب موسوعة الإجماع في المجلد 9، ونقله على ذلك أيضا صاحب المسائل العقدية في أقوال شيخ الإسلام، الإجماع في المسائل العقدية صفحة 799، أن شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، بل قالوا حتى إذا تاب يقتل حدا. قال رحمه الله الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف. شيخ الإسلام يقول كما في الصارم المسلول 16. وقال إسحاق بن راهوية أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. الصارم المسلول أيضا نقله. وقال سحنون أجمع المسلمون على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم متنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، عذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. الصارم المسلول 15. وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل، ذكره ابن المنذر في الإجماع صفحة 76. وقال ابن حزم في المحلى 11414 كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر مرتد يقتل ولا بد. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومنهم الذين يعذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ومن المؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم، والذين يعذون الله رسول الله لهم عذاب أليم. قال: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال الخطابي رحمه الله: في ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك. وحكي عن مالك أنه كان لا يرى لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم توبة، ويقبل توبة من ذكر الله تعالى بسب أو شتم ويكف عنه، أي أنه كافر، فإذا تاب من ردته وكفره إذ كان مسلما فارتد قبلت توبته، وإن كان كافرا أصليا قبلت توبته. الكفار كانوا يؤذون الله ورسوله، يسبون الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومن تاب تاب الله عليه، كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أما ساب الرسول فإن الجمهور على قتله، وإن تاب فإن تاب قتل حدا وهو مسلم، وإن لم يتب قتل ردة على كفره وردته، وهو يقتل على كل حال. من عاد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. هذا في التاسع أيضا، وجوب من قتل من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع أيضا: من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، ذكر الأدلة السابقة. وفي الموضع الآخر: من سب نبيا من الأنبياء قتل، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل سائر الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. وهكذا: من سب ملكا من ملائكة الله أو عادى ملكا من ملائكة الله كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. قال الخطابي رحمه الله: وأخبرني بعض أهل العلم من أهل الأندلس أن هذه القضية جارية فيما بينهم، وأن أمراءهم والقضاة يحكمون بها على من فعل ذلك، وربما بقي أسراء الروم في أيديهم فيطول مقامهم بينهم فيطلبون الخلاص بالموت فيجاهرون بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لا ينهنهون أن يقتلوا. والغالب في بلاد الأندلس ونواحي المغرب رأي مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم في بني قريظة سعد بن معاذ، فقال له: قد حكمت فيهم بحكم الله، تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. تقتل المقاتلة والمرأة ما هي مقاتلة. وقتل منهم مئات، والصغار الذين لم ينبت ما يقتل منهم، عطي القرى ما كان أنبت، والنساء ما يقتلن. إنما هذه قتلت لأنها أحدثت حدثا أوجب قتلها إضافة إلى كفرها. قد يقال كل الكفار يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يهود من اليهود رجال ونساء، فلما ما قتل هذه المرأة؟ قال: هذه الذي ظهر شتمها وسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها بعد أن أسرت أيضا. أما من لا يعلم من نساء اليهود، لا يعلم أنها سبت أو تسب، ولكن ما زالت في حوزة يهود، في أوساطهم، ما علم ما كانت في بين أوساط المسلمين وفي أسراهم، فإن هذا حاصل منهم كثيرا، كما ذكر الله عز وجل أنهم يعادون أنبياء الله يقتلونهم. كلما جاءكم رسول ما استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والتكذيب أنه كذاب نوع من السب. قال: المرأة الأسيرة تقتل إذا عملت ما يوجب قتلها، ما هي بعد أن أسرت. ووبع عليه الشيخ كتاب الجهاد والغزوات هكذا، أنها بعد أن أسرت جعلت تسب النبي صلى الله عليه وسلم تشتمه. وبوب وقال صاحب عون المعبود: أحدثت حدثا. قال ما لما سألتها عائشة: حدث أحدثته؟ نقل كلام الخطابي في هذا مكتفيا به.
قال رحمه الله: قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تمنى أحدكم فليستكثر، فإنما يسأل ربه عز وجل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
وبوب عليه الشيخ رحمه الله في الجامع كتاب الدعوات والأذكار باب: إذا تمنى أحدكم فليستكثر، يعني لأن الله لا يعجزه شيء ولا يتعظمه شيء، يسأل ربه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والحديث في الصحيحة 1266، وفيه شرعية التمني المشروع، لكن لا يتمنى مستحيلا، ويتمنى على الله الأماني كما جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. من طريق أبي بكر بن أبي مريم، وهو واه، لكن الحديث حسنه الشيخ الألباني وبعض أهل العلم لأصوله. وفي كتاب التمني من صحيح البخاري ذكر جملة من الأحاديث، قال الحافظ رحمه الله: والتمني إرادة أن تتعلق بالمستقبل، إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة، وإلا فهي مذمومة. تمني على هذا الحال هي إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كانت في خير كان يتمنى الجنة، يتمنى طاعة الله، يتمنى في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة، وإلا فهي مذمومة. أما إذا تعلقت بطاعة فهي من الآمال الصحيحة والنوايا الصادقة الطيبة. وقد قيل إن بين التمني والترجي عموما وخصوصا، فالترجي في الممكن والتمني في أعم من ذلك. وقيل التمني يتعلق بما فات، وعبر عنه بعضهم بطلب ما لا يمكن حصوله. وقال الراغب: قد يتضمن التمني معنى الود، لأنه يتمنى حصول ما يود، والتعريف الأول أجود. وبواب البخاري باب تمني الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهبا، لو كان عندي أحد ذهبا لأنفقته في سبيل الله، أي لا يأتي على ثلاثة إلا ويبقى منه دينار واحد. ومن التمني ما لا يجوز: لا تتمنوا لقاء العدو، صلى الله العافية، لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها ولا حللت مع الناس حين حلوا. هذا من التمني المشروع. وقال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وبوب البخاري باب ما يكره من التمني، وذكر جملة من حديث أنس: لا تتمنوا الموت، لا، أن قال يقول: لا تتمنوا الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعدو أحدكم بالموت، في لفظ آخر له نظير ذلك. وتمني القرآن والعلم: لا تحاسدوا، إلى قوله: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل ويقول: لو أني أوتيت مثل فلان. الحاصل أن التمني المشروع مشروع مستحب لصدق النية فيه، ويؤجر عليه ما لم يكن مستحيلا. والتمني غير المشروع لا يجوز، منه مكروه ومنه محرم بشدة. فهذا الحديث محمول على التمني المشروع، من قوله: إذا تمنى أحدكم فليستكثر، كقوله: إذا سأل أحدكم ربه فليسأل الفردوس الأعلى من الجنة. الحديث قد أعل بالإرسال كما في علة الدارقطني 3504، قال: يرويه هشام بن عروة اختلف عنه فرواه الثوري، عن هشام بن عروة اختلف فرواه الثوري، اختلف عن الثوري فأسنده عبيد الله بن موسى عن الثوري ووقفه بشر بن فضل عنه، وكذلك رواه أبو أسامة عن هشام موقوفا وهو الصواب. وجاء عن عائشة قال رسول: إذا تمنى أحدكم فليكثر، إنما يسأل ربه عز وجل. وحديث عائشة رجح الدارقطني وقفه، ولكن مثل هذا معضود بما سمعت من الأدلة أن التمني مشروع وأن الاستكثار من الخير مطلوب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، سواء استكثر منه تمنيا أو غير تمني، كله مطلوب. فالحديث الموقوف ثابت حكمه.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ادلج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة النفر من البطحاء الدلاجا. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن على شرط مسلم.
والدلاج هو السير بالليل، الدلجة دلاجة الدلجة السير في الليل. ومنه حديث أنس بن مالك عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليل، وقال المظهر يعني لا تقنعوا بالسير نهارا بل سيروا بالليل أيضا فإنه يسهل بحيث يظن الماشي أنه سار قليلا وقد سار كثيرا كذا في المرقاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الليل في أسفار كثيرة هو أصحابه، وإنما نهي عن السفر ليلا المفرد مفرد لواحد مفرده، وقد كان يسافر في الليل ويدلج. ولما كان ليلة النفر من البطحاء أدلج دلج النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الحج والعمرة العمرة بعد الحج لمن لم يتمكن من أدائها قبل الحج أو معه، ثم بعد حديث مخصص بأحاديث تدل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، ثم بعد ذكر المخصص من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا حيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حديث عائشة دلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر من البطحاء إدلاجا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ماذا طاف ثم انطلق، طاف بالبيت ثم انطلق ولم يبق ينام في ذلك الموضع فيصبح بعد أن طاف طواف الإفاضة وهو نائم. فمن فليجعل الحاج آخر عهده بالبيت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه الدلج، قال السندي الدلج أي وهو سير آخر الليل، يقال بلا تشديد يقال أدلج ويقال الدلج. قال الشيخ العثيمين هذه الأحاديث في أداب السفر ساقها النووي رحمه الله، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أن يسيروا في الليل، وأخبر أن الأرض تطوى المسافر إذا سافر في الليل، يعني أنه يقطع في الدلج الليل ما لا يقطعه في النهار، وذلك لأن الليل وقت براد فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرها. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنها تطوى الأرض المسافر إذا مشى بالليل. ومن الآداب أيضا ينبغي الجماعة أن ينفروا إذا نزلوا منزلا، فإن الصحابة كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا لأن لا يتفرقوا لا يتفرقوا في استغلال الوقت وقت النشاط، استغلال وقت النشاط ووقت النشاط يكون في الليل. فإذا شعر الإنسان بنوم لزم أن ينام حتى لا يتعرض لضرر عليه. كانت في الأزمنة الماضية ربما يسقط من راحلته، أما الآن يسقط من سيارته يتحطم ويهلك من معه. وينبغي أقرب وقت في أقرب وقت يشعر بالنوم أو بالفتور أنه يجنب وينام في إن وجد مستراحا جنب إليه ونام، وإن لم يجد ففي الصحراء على أي حال، ولا يتمادى في حال إرهاقه وتعبه ونومه أو يشعر بشيء من النوم. فكم من حوادث تحصل في الدلجة. غالبا في النهار يكون الإنسان قد أخذ نشاطه من نوم الليل، أما الليل يحصل في السري في الليل لمن لم يعتد السفر بالليل النوم كثيرا.
قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسير فلهوت عنه فذهب، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما فعل الأسير؟ قالت لهوت عنه مع النسوة فخرج. فقال ما لك؟ قطع الله يدك أو يديك. فخرج فآذن به الناس فطلبوه فجاءوا به، فدخل علي وأنا أقلب يدي فقال ما لك؟ أجننت؟ قلت دعوت علي، فأنا أقلب يدي أنظر أيهما يقطعان. فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مدا وقال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وقد تقدم في مسند أنس أنه وقع لحفصة مثل ما وقع لعائشة، فالظاهر أن القصة تعددت، لأن مخرج الحديث ليس بواحد.
في صحيح مسلم نظير ذلك 2600 عن عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما. ولما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قال: قلت لعنتهما وسببتهما. قال: أو ما علمت ما شارط عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنت أو سببت فاجعله له زكاة وأجرا، وفي لفظ: فاجعلها له زكاة ورحمة. قال النووي في لفظ: فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم. وهذه الرواية المذكورة آخرا تبين المراد بباقي الروايات المطلقة، وأنه إنما يكون دعاؤه عليه رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلا للدعاء عليه، والسب واللعن ونحوه وكان مسلما، وإلا فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الكفار والمنافقين ولم يكن لها أهلا. في رواية في صحيح مسلم: أيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل جعلها عليه له طهورا وزكاة وقربة إلى آخره، ليس لها بأهل. وإلا فقد دعا على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة، فإن قيل كيف يدعو على من ليس له بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه نحو ذلك؟ فالجواب ما أجاب به العلماء مختصره وجهان: أحدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى، وفي باطن الأمر ولكنه في الظاهر مستوجب له فيظهر له استحقاق لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك، هو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. الثاني أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها ببلانية، كقول التربت يمينك عقرى حلقى، وفي هذا الحديث لا كبر سنك، وفي حديث معاوية لا أشبع الله بطنك ونحو ذلك. لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخاف أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا، وإنما كان يقع هذا من النادر من الأزمان، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه. وقد سبق في الحديث أنهم قالوا: ادعوا على دوس، فقال: اللهم اهد دوسا، وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأما قوله أغضب كما يغضب البشر، فقد يقال ظاهره أن السب نحوه كان بسبب الغضب، وجوابه ما ذكره المازي رحمه الله، قال: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن دعاءه وسبه وجلده كان مما خير فيه بين أمرين، أحدهما هذا الذي فعله، الثاني زجره بأمر آخر، فحمله الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المخير فيهما هو سبه أو لعنه جلده ونحو ذلك، وليس ذلك خارجا عن حكم الشرع والله أعلم. واجعلها له صلاة رحمة إلى آخره، أي على ظاهرها أنه مغفرة. وفي هذا أن المرأة قد تغفل إذا تحدثت مع النساء وانشغلت بالحديث عائشة انشغلت بالحديث مع النساء فلهت عن الأسير حتى شرد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغضب كما يغضب البشر، فهو بشر، وإن كان غضبه لا يخرجها عن لا يخرجه إلى حد لا يشعر فيه ما يقول، ولا يخرجها عما ما يتعارض مع عصمته إلى ما يتعارض إلى عن بعصمته. سائل يقول حديث عمرو حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فدعا عليه قال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه، كيف الجمع بين هذا وبين جعلها عليه رحمة؟ هو مر من كلام النووي وغيره أنه في الحديث نفسه أنه من كان ليس بأهل لذلك فإنها عليه رحمة، أما من كان أهل لأن يدعى عليه من المشركين والمتكبرين فإنها تقع عليه ولا تكون عليه رحمة، لعلك ما تنبهت لهذا القيد. هذا كان رجل قال لست، قال ما منعه إلا الكبر، تكبر أن يأكل بيمينه مع رفض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، فدعا عليه وهو أهل لأن يدعى عليه فاستجيب له ولم تكن عليه رحمة. هذه تعليق على حديث أجعلها عليه رحمة، من دعوت عليه فاجعلها عليه رحمة، حديث 1560 تضاف هذه الفائدة أو الجواب عن هذا السؤال الجمع بينهما.